الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. قبل أن نبتدئ بدرس هذا اليوم نتذاكر ما مضى من الدروس السابقة انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، فإذا زالت العلة هل يزول الحكم بزوالها أو لا؟ قال المؤلف: كسقم ناكح يحول. من يبين لنا هذا المثال؟ نعم،
الإنسان تزوج وأصيب بمرض، بعد ذلك للمرأة الآن خيار، إما الفسخ.
امرأة طلبت الفسخ لعيب حدث عند الزوج بعد العقد ففسخ النكاح فزال العيب وهي في العدة، فحينئذ هل نقول بأن المرأة تعود على الزوج لأن الحكم يزول وهو الحكم الفسخ بزوال علته بزوال العيب أو لا؟ المسألة الثانية إيش؟
تزوج رجل،
نعم، تزوج رجل
بامرأة في حال مرضه المخوف،
أيوة،
ثم برئ قبل الفسخ.
برئ
قبل الفسخ، يعني الرجل كان مريضا في مرض المخوف خشي عليه الهلاك فتزوج.
أيوة،
بريء.
نعم،
يعني طالب الورثة بالفسخ ولم يقع الفسخ إلا بعد شفائه وبرئه،
فحينئذ نقول الحكم يزول بزوال علته. نكحها في مرض موته طيب المسألة الثالثة إيش؟
المسألة هذه تنطبق على القضية.
نعم، عندنا نكاح في مرض الموت، فتقدم الورثة بطلب الفسخ، فشفي المريض قبل الفسخ، فحينئذ نقول لا يفرق بينهما. لماذا؟ لأن الحكم يزول بزوال علته. الفسخ هنا كان بسبب كونه في مرض الموت، وهذه العلة زالت فيزول الحكم بزوالها.
لكن هل الفسخ هنا الراجح من أقوال العلماء
هذا الكلام على عند المالكية، هذا الفرع عند المالكية. طيب المسألة الثانية في النجاسة، وهذا أيضا على مذهب المالكية، عندنا ماء نجس، وهذا اللي استشكلها محمد في وقته ذاك الحين، ماء نجس يظهر أنه متغير فزال تغيره بنفسه من دون زيادة الماء، فهنا لا يوجد تغير، هو باق على خلقته، فهل نقول يزول الحكم وهو النجاسة بزوال العلة وهو التغير أو لا؟ هذه المسألة لهم للمالكية فيها قولان.
شوف مسألة الآن، تنقية مياه الصرف الصحي،
تنقية
مياه الصرف
مياه الصرف الصحي مش فيها؟
إذا نقيت يعني هل يجوز التطهر بها أو
كثير ولا قليل؟ أنت بتفريع على مذهب المالكية ولا عند الجمهور؟
كلاهما أعطينا كليهما جزاك الله.
طيب عندك على مذهب الجمهور يقولون هذا ماء كثير زالت نجاسة، زال تغيره فزالت نجاسته، وهكذا أيضا عند المالكية، والمالكية ما يفرقون بين قليلة وكثيرة. طيب لعلنا نقف على هذا في المراجعة، وش وقفنا عنده في القراءة؟ نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في المنظومة: الطارئ النسيان كالأصلي، الباطن في الحكم كالجلي، وإن جرى الحكم على ما يوجب توقعا هل بالوقوع يذهب، كالزرع والسن وعين وكرى، ورفعه بمرة حلخن يرى.
بس هنا ثلاث قواعد نأتي لها واحدة بعد الأخرى. القاعدة الأولى: هل النسيان الطارئ كالأصلي؟ المراد بالنسيان جهل ما كان معلوما في السابق، والنسيان كله طارئ، ولكن عدم العلم الأصلي يسمى جهلا، لكن قد يكون هناك نسيان بعد تذكر في وقت ما يشرع فيه التذكر، وقد يكون النسيان بدون أن يكون قبله تذكر قريب. ونضرب لذلك أمثلة: التسمية في مذهب الإمام أحمد في الوضوء تجب مع الذكر، لو قدر أن إنسانا توضأ بدون تسمية ناسيا صح وضوءه في مذهب أحمد. طيب لو قدر أنه كان ذاكرا التسمية قبل البدء بالوضوء فنسي، فهل نقول النسيان الطارئ الذي كان بعد التذكر يماثل النسيان الأصلي الذي لم يكن قبله تذكر له أو لا؟ ومثلها أيضا في الذبائح، التسمية في الذبيحة: أمسك ذبيحة فذبحها ونسي التسمية، الحنابلة يجوز الأكل منها لأن التسمية قد تركت نسيانا، بخلاف من تركها عمدا. أظن هذا مذهب المالكية، والشافعية يقولون إيش؟ ها؟ قلب التسمية في قلب كل مسلم، وبالتالي لا يشترط التسمية لا مع الذكر ولا مع النسيان، والحنفية يخالفونهم يقولون شرط، إذا لم يسمي لم تحل الذبيحة. على مذهب مالك وأحمد، إذا كان ذاكرا للتسمية قبل أن يذبح ثم نسي، فهل يلحق بمن كان قد نسي التسمية أصالة أو لا؟ مسألة ثالثة في ترتيب الفوائد: إذا نام الإنسان عن عدد من الصلوات يجب عليه أن يرتب بينها. هذا الترتيب واجب في حال الذكر دون حال النسيان. فلو قدر أنه كان يذكر أن عليه 4 صلوات وأتى ليصليها فنسي نسيانا طارئا، فهل هو بمثابة النسيان الأصلي بالتالي لا يلزمه شيء، لأن الترتيب ترتيب الفوائد واجب مع الذكر دون حال النسيان، أو نقول هذا نسيان طارئ لا يماثل النسيان الأصلي وبالتالي يجب عليه أن يعيد لتكون الصلوات مرتبة؟ ومثله في واجبات الصلاة مثل التشهد الأول واجب، لو قدر أنه حال الرفع من السجود كان متذكرا ثم نسي، كان متذكرا للتشهد الأول ثم نسي وأتى بالركعة بدون أن يجلس للتشهد الأول. فإن قلنا النسيان الطارئ كالنسيان الأصلي فحينئذ تصح صلاته ويلزمه سجود السهو، وإن قلنا لا النسيان الطارئ لا يماثل النسيان الأصلي فحينئذ نعم لا يجزئه ذلك، قيل يعيد الركعة وقيل يعيد الصلاة. مثله أيضا في الترتيب في رمي الجمار، المالكية يرون أنه واجب في حال الذكر دون حال النسيان، وعلى ذلك لو جاءنا إنسان يريد أن يرمي فرمى الصغرى ثم نسي فرمي الكبرى ثم رمى الوسطى، نقول أخطأ في الترتيب. هذا لماذا أخطأ في الترتيب؟ نسيانا، هل هو نسيان طارئ ولا نسيان أصلي؟ نسيان طارئ، فهل يلحق بالنسيان الأصلي فنقول يعفى عنه أو لا؟ ذكر المؤلف هنا عددا من أو ذكر الشارح، لو رأى نجاسة في الصلاة ثم نسيها. النجاسة بتأثيرها على المصلي العلماء لهم قولان، منهم من يقول لا تصح الصلاة بالنجاسة مطلقا، وهذا مذهب الحنابلة وطائفة أظن الشافعية، وطائفة قالوا إن نسي النجاسة لم تؤثر على الصلاة، ولكن إن كان عامدا متذكرا لها بطلت صلاته بذلك. جاءنا يريد أن يصلي وفي دمه نجاسة يذكرها، كان يريد أن يغسل ثوبه من أجلها فنسي عند تكبيرة الصلاة فأتى بالصلاة كاملة، ولما فرغ من الصلاة تذكر، فهل نقول في هذه الحال يعيد الصلاة بناء على أن النسيان الطارئ لا يماثل النسيان الأصلي، أو نقول لا يعيد الصلاة إلحاقا للنسيان الطارئ بالنسيان الأصلي؟ من مسائل هذا قال إذا ذكر الموالاة ثم نسيها. الموالاة في الوضوء التعاقب بين غسل الأعضاء، والموالاة ركن في الوضوء عند أحمد الشافعي. المالكية يقولون الموالاة واجب حال الذكر دون حال النسيان، بالتالي من نسي الموالاة لم يبطل وضوءه، لكن لو قدر أنه كان ذاكرا للموالاة يريد فعلها فنسي فهنا نسيان طارئ، فهل يكون بمثابة النسيان الأصلي ومن ثم لا يؤثر؟ قال من أمر أن يعيد في الوقت، المالكية يرون أن بعض النواقص في الصلاة توجب على الإنسان أن يعيد صلاة الوقت، وما مضى وقته لا يأمرونه بإعادته، ويمثلون له بمن صلى بنجاسة، فإن كان في الوقت قالوا يعيد، بعد الوقت قالوا لا يعيد. لكن لو كان النسيان طارئا ليس نسيانا أصليا، فهل يعامل معاملة النسيان الأصلي أو لا؟ القاعدة الأخرى قال: هل باطن في الحكم كالجلي؟ الغالب في كلمة الحكم أن يراد بها القضاء، والمراد بهذه القاعدة أن حكم القاضي هل يتناول الظاهر والباطن معا أو لا يتناول إلا الظاهر فقط، لا يبرئ الإنسان ذمته عند الله. وهذا له ثلاثة أنواع: النوع الأول حكم القاضي إذا خالف دليلا قطعيا حينئذ لا تبرأ الذمة به، ومن أمثلة ذلك ما لو صحح القاضي نكاح الشغار، فهذا حكم قطعي ليس محل للاجتهاد، ينقض حكم القاضي. لماذا؟ لمخالفته الدليل القطعي. النوع الثاني إذا كانت مخالفة الحكم في مناط وعلة الحكم، في هذه الحال الجمهور قالوا ينقض حكم القاضي خلافا للحنفية، يمثلون له بامرأة كرهت زوجها، غثيث عندها بعض التصرفات التي تغضبها، فجاءت بشهود وأعطتهم على 2000 ريال يشهدون بأن الزوج طلقها، فشهدوا عند القاضي فأصدر القاضي حكمه بأن الزوجة طالق بناء على شهادة الشهود. الشهود ليش شهدوا؟ زورا من أجل النقود. فهل نقول حكم القاضي في هذه الحال يغير الحكم في الباطن والظاهر، اعتبر ذمتها عند الله ويجوز لها أن تتزوج، أو يغير الحكم في الظاهر بحسب قضاء القاضي لكن في باطن الأمر لا يغير الحكم؟ وش تقولون؟
في باطن الأمر لا يغير.
تعرس؟ ها؟ تتزوج المرأة هذه؟ ما تتزوج ولا يجوز لها، لا زالت في ذمة الزوج الأول. وهذا قول الجمهور خالف فيه الحنفية. النوع الثالث المسائل الاجتهادية، فهنا حكم القاضي يكون بحسب اجتهاده ويرفع الخلاف، ولا يحل حراما لكنه تبرأ به الذمة حتى ولو كان المحكوم عليه يخالفه في الاجتهاد. مثال ذلك: خالع زوجته فحكم القاضي بأنه طلاق بائن يحسب في عدد الطلقات، وكان الزوج مجتهدا فرأى أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فهل نقول حكم القاضي يرفع الحكم ويتناول الظاهر والباطن، أو أنه لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ الجمهور يقولون حكم الحاكم هنا يرفع الخلاف. إبراهيم ساكن في شقة، جاره في الشقة المجاورة يريد أن يبيع شقته، هل يحق لإبراهيم أن يتقدم بالشفعة؟ هذه المسألة مسألة إيش؟ شفعة الجوار. الجمهور يقولون لا شفعة في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. والحنفية يثبتون الشفعة للجوار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. وهناك طائفة قالوا بأنه إذا كان هناك منافع مشتركة فحينئذ تثبت الشفعة، مثل الدرج اللفت، وإن لم يكن هناك منافع مشتركة لم تثبت الشفعة. عندنا أحمد يرى أن الجوار لا تثبت به الشفعة، هل يحق له أن يطلب بالشفعة في مثل هذه المسائل لأن القاضي يجيز الشفعة بالجوار أو لا؟ ولو حكم له القاضي بدون أن يطلب، هل يثبت به الحق ويجوز له أن يطالب به؟ أجيب لكم مثال معاصر. عندنا شخص مؤمن على سيارته تأمين، لماذا أمنت؟ قال أنا لا أرى جواز التأمين، لكن ما دام فيه حكم من حاكم فيلزمني، ألزمني، فصدمت سيارته، فحينئذ هل يحق له أن يأخذ التعويض عما لحق به؟ أما مقابل ما دفعه سابقا فيحل باتفاق. طيب ما زاد؟ يقول لا، أظهر أنه يجوز له الأخذ منه، إن هذه المسألة مسائل اجتهاد ليست مسألة قاطعة، ليس النزاع فيها من تحقيق مناط الحكم، بالتالي حكم الحاكم هنا يرفع الخلاف في المسألة. صوتك.
أليس في هذا ما يخالف دليل القاطع؟
أين الدليل القاطع؟ ما في المسألة دليل قاطع.
إذا أدخلناه في القمار.
شوف فرق بين الدلالة القطعية في الدليل من ثلاثة أشياء: إسناد ودلالة وكذلك من تطبيق النص على محله. تطبيق النص على محله ليس قطعيا أن هذا قمار، ولذلك وجد من يخالف. قال عندنا امرأة طلقها زوجها بالثلاث، كانوا يظنون أنها حامل، عندها حمل كاذب، فأصبح يدفعون لها النفقة. بعد ذلك تبين أنها لا حمل، فهل ننقض حكم القاضي؟ ها، طبقوا على القواعد الثلاث هنا. من أي الأنواع الثلاثة؟ هذا من النوع الثاني. الاختلاف هنا من جهة المناط، يكان يظن أنها حامل فأعطاها النفقة فتبين أنها ليست بحامل، هذا مناط الحكم. ولذلك ذكر فيها قولين، من أوصى كذلك لو أعطاها بدون حكم قاضي يظن أنها حامل، تبين أنها ليست بحامل، قال فيها خلاف. شخص أوقف عمارة مدخولها السنوي 5 مليون وكتب فيها يعطى فلان الفلاني نفقته مدة عمره، جاء الورثة وقالوا يا فلان أبونا أوصى لك بنفقتك طول عمرك، ما رأيك نعطيك النفقة الآن؟ تعال نحسب لك حق 70 سنة، أنت نظن أنك ما أنت ميت إلا عقب 70 سنة، نحسبها لك. أعطوه الرجل عمر، ها، هل نقول يرجع إلى الورثة أو الوصية والواقف يأخذ الباقي، ولا نقول خلاص اتفقوا ونقول ذلك الاتفاق يتناول الظاهر والباطن؟
بالعكس لو مات
مثله، بالعكس
ليش؟ احنا بالعكس ما في اشكال.
بالعكس ما في اشكال. ليش ما في اشكال؟
لانهم هذا حقهم وقد تنازلوا عنه.
نعم هذا كلام صحيح، هبة كأنهم وهبوه، لكن قد يقول قائل ما وهبوه إلا لظنهم أنه سيبقى. نعم
لو عرفوا هذا ما أعطوه، لو عرفوا هذا
أنه يعلمون الغيب،
لو كانوا يعرفون ما
أعطوه. نعم المضمونة هنا كان بما له من حصة في الوصية، فليست له هبة محضة، وإنما كان تتارك بينهما.
هم يريدون هذه عمارة يملكونها، حطوط فيها شرط النفقة على فلان من غلتها، يريدون بيع العمارة، وهذا بقي حق فلان الموصى له، لا يستطيعون بيع العمارة مع وجوده، فبالتالي قالوا تعال نعطيك وعلشان نستطيع أن نبيع العمارة. واضح صورة المسألة.
استيفاء 70 سنة، نعم. ما زاد ولو بقيت سنة واحدة ليس من حقه، هذا الذي مثلا نقول من
جواب. إيه هو الآن نبقى في تردد، هل نقول الورثة رضوا بالتنازل عن المال أو أنه رضا مشروط بالبقاء؟ إذا تبين أنه يموت قبل 70 يرجعون إلى تركته، لذلك وقع التردد فيه. لا هذه قواعد أو هذه فروع مبنية على القاعدة، العلة التي بنيت عليها القاعدة طبقها على هذه المسائل. فالقاعدة لها دليل، ودليل القاعدة يشمل هذه الصور والمسائل. نعم يقول لو كان مال السيد مأمونا أضعاف قيمة المدبر، إنسان دبر مملوكا قال فلان يعتق بعد موته، إذا مات السيد نظرنا هل هذا المدبر يخرج من الثلث أو لا يخرج؟ كلا يخرج، نقول يبقى، إن كان يخرج اعتقنا. طيب هل نثبت حريته بمجرد موت السيد أو حتى نتحقق أنه يخرج من الثلث؟ إذا كان السيد له مال كثير فحينئذ يغلب على ظننا أنه يخرج من الثلث، وبالتالي نثبت عتقه بمجرد وفاة السيد. لو قدر أن نفعلنا ذلك ثم جاءت جائحة على التركة فأزالتها، هل نمضي العتق ولا ننقضه؟ فهنا النظر الأول نظر حكم، هنا نجعله بمثابة حكم في الباطن والظاهر أو لا. إذا كان هناك حرب بين الإسلام وغيره وكان هناك مماليك لهم، جاءنا مسلمين فإننا نثبت لهم الحرية كما فعل أبو بكر من معه في الطائف، يسموه أبو بكرة؟ تدلى ببكرة من سور الطائف، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له العتق. في المماليك هنا نثبت لهم إذا أسلموا قبل أسيادهم نثبت لهم الحرية. جاءنا المملوك فأثبتنا له الحرية، ثم جاءنا السيد وأقام البينة على أنه أسلم قبل إسلام المملوك، فحينئذ نعيد العبد هذا المملوك للرق، ولو قدر أنه باعه أو غيره هل نعيده إلى الملك؟ لأن يعني ثبت لنا أن السيد قد أسلم قبل المملوك أو لا. نعم،
إسلام سلمان الفارسي مع وجود سيده ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم دون
هنا، هل هذا حربي؟ ما في حرب،
القواعد القاعدة هذه كأنها نفس القاعدة التي تقول لا عبرة بالظن البين الخطأ،
قسمناها ثلاثة أقسام وقلنا هذا إيش الصواب، أن حكم القاضي يكون في الظاهر والباطن متى كان اجتهاديا، وأما إذا كان في تحقيق المناط حينئذ لا يكون حكما في الظاهر دون الباطن. عندنا مسألة أخرى وهي خالد اشترى سيارة، لما اشتراها ب100,000 لما اشتراها وجد فيها عيبا قال برجعها، قال أبوه شو ترجعها زينة؟ ايش رايك اشتريها منك ب100,000 بعيبها؟ قال لا بس، اشتراها الأب. أخذوا الأب في الليل، جت السكتة قلبية ومات، وعادت السيارة إلى ملك الإبن. هل الإبن الحق في هذه الحال أن يرجع ولا ما لحق أن يرجع؟ هل له الحق في خيار العيب؟ جاء للبائع وقال أنت بعتني هذه السيارة وفيها عيب، خذ رجعناها لك. كلامك الحين بعتها على أبوك ودفع لك أبوك الثمن كامل وانتقلت من ملكك،
لنصف قيمة السيارة.
هنا نقول إن حكم القاضي بإثبات الرد أو غيره عملنا بحكم القاضي، وإن لم فإننا لا نحكم له بثبوت خيار العيب. لماذا؟ لأن انتقال الملك الذي في هذه الحال لم يكن بواسطة البيع السابق، وإنما بواسطة سبب آخر، هبة ولا إرث ولا. ذكر مسائل متعلقة بهذا، شنع المؤلف على مذهب المالك على مذهب الحنفية الذي ذكرناه قبل قليل، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. القاعدة عامة، لذلك وقع التردد والشك فيها. فإذا قسمنا المسائل تصير معنا الأحكام متحدة غير متضادة ولا متناقضة. لماذا وقع التردد عند الناظم؟ نقول لأنه جمع أقساما مختلفة الحكم، لذلك القواعد السابقة كلها القواعد التي حكاها بصيغة استفهام، السبب في هذا أنه جمع فيها بين أقسام مختلفة الحكم. نعم.
سأل الله إليك، في درسين ماضيين ذكرنا أن الحكم يدور حول العلة، تمام؟ فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وذكرنا مثال الحضانة للمرأة، ذكرنا قول الجمهور وقول المالكية في هذا المسألة. هل الحين في مسألة في بداية الدرس ذكرت موضوع مسألة الحكم يدور حول العلة، يتساوون المالكية مع المسألة ذكرتها مع الجمهور؟
نعم تساوون، تساوى المالكية مع الجمهور. طيب إيه؟ نعم، كونك لا تستصيغ مذهبهم هذا شيء، وكون هذا مذهبهم هذا شيء آخر. وبالتالي أنت إذا عرفت المذهب عندهم سهل عليك الحكم. زوجته ليست زوجته،
ليست زوجته، لكن يكون بينه وبين الله، يعني يرى أنه بينه وبين الله
أنه يجوز له الوطء. لكن نحن الآن عندنا رجل قابل امرأة وقال والله لا أطأنك الليلة، وأجنبي إيش تخسى وتعقب، ذهب بشهود اثنين للمحكمة وإيش شهدوا بأنه تزوج فلانة زورا، حكموا بثبوت الزواج، وجاءك لقاها في الشارع وسحبها ودخلها في غرفته وجامعها.
إن كان يعرف الرجل،
ها؟
الرجل إذا كان الرجل يعرف أن
نعم يعرف أنه لم يعقد عليها، الرجل يعرف أنه لم يعقد عليها،
وش
الشهود يشهدون أنه قد عقد عليها وهم يعلمون أنهم كاذبون. تقول يجوز له الوطء ولا ما يجوز؟ في مذهب الشافعي ما يجوز كما هو مذهب الجمهور. هذه المسألة.
الشافعي في الأول شيخ، يعني في الزوج الأول.
أي زوج أول؟ زوج أول وين؟ ما بعد تزوجت هي. من جاب زوج أول؟ هذا الرجل امرأة ما بعد تزوجت أبد،
ما تزوجت
أبد، وجاء رجل والله لا أطعنك الليلة، وراح بالشهود وشهدوا عند المحكمة أنها زوجته، ثم جاء وسحبها ووطيها.
لا يختلف.
نعم
عندنا واجب مفروض يا شيخ،
ها؟
في واجب تحضير أمثلة على الفروع الثلاثة الأولى.
لا، نبي أمثلة على الأقسام الثلاثة، كل واحد يجيب لنا مثال على الأقسام الثلاثة من هذه القاعدة في ما يتعلق بحكم الحاكم، هل يتناول الظاهر والباطن أو لا يتناول إلا الظاهر فقط.
كلام الشافعي يتناول في الباطن، يعني يتكلم عن الباطن، أن المسألة التي مرت علي في الباطن، يعني مثلا رجل جاءت امرأة وقالت إن زوجي طلقني عند القاضي، قال زوجي طلقني وجاءت بشهود، وهؤلاء الشهود.
إذن هو الآن يوافق الجمهور في أن الحكم القضائي لا ينفذ في الباطن متى كان مخالفا لتحقيق مناط المسألة، فبالتالي ماشي ما ذهب الجمهور. الحنفية هم اللي يخالفون، الحنفية هم الذين يرون أن ما يحق له أن يحق له أن يطع، ها؟ ينفذ في الباطن عند الحنفية كما ينفذ في الظاهر. أدلة واجد، لكن احنا غير مسؤولين عن الدليل.
كيف النسيان الطاد الاصلي يقصد به يعني الجهل بالكليه؟
ايش
النسيان
الاصلي؟ الحنابلة لا يفرقون بين النسيان الاصلي والنسيان الطارئ، بالتالي هما شيء واحد وحكمهما واحد، فلا إشكال عندهم. المذاهب والفروع الفقهية في المذهب واحدة.
أقصي تفسير أو بيان المقصود بالنسيان الأصل هو الجهل وخلو الذهن من العلم.
إيش؟ عيد.
النسيان الأصلي.
النسيان الأصلي هو النسيان غير المقارن.
عدم العلم بالكلية.
لا، ليس عدم علم الكلية، هذا جهل، وهذا أشرت إليه في أول الحديث عن القاعدة. ما هو النسيان الطارئ والنسيان الأصلي؟ النسيان يكون جهل بعد علم، ليس الجهل أصليا. وقلت الأظهر أن النسيان الطارئ وهو المقارن للفعل، النسيان الأصلي السابق للفعل. مثلت لهذا بمن كان ذاكرا للبسملة في أوائل وضوءه ثم نسيها فلم يسمي، هذا نسيان طارئ. أما من كان من الأصل ناسيا فهذا يسمى نسيان أصلي. لا ليس جهلا، في علم سابق. الآن هو يعرف أن البسملة واجبة مع الذكر، لكن لا تطرأ على ذهنه لا قبل الفعل ولا أثناء ولا بعده. هذا نسيان، هذا نسيان يسمونه نسيان أصل. نعم.
المسائل الخلافية كيف يكون حكمها عند الله؟ يعني مثلا الذي يرى جواز التخفيف من اللحية، هل
الخلاف قبل النص ولا بعد النص؟ أيهما جاء للأمة أول، النص الأدلة ولا الخلاف؟ وبالتالي حكم الله تابع، أو النص كاشف عن حكم الله، والخلاف وما الخلاف هذا تابع لهما. وبالتالي لا تستدل بوجود الخلاف على معرفة حكم الله، وإنما اعكس. القاعدة أن حكم الله في المسائل واحد وما عداه خطأ، وهذا الواحد له أدلة، له أدلة.
من اجتهد ولم يوفق لهذا الحق الواحد، هل
برئ ذمته بعمله باجتهاده؟ ولا يأثم لا بالاجتهاد ولا بعمله باجتهاده.
والذي يعلم الصواب
يأثم ولو عمل بالقول المرجوح.
إذا يكون قد رجحه أحد
عندنا قول قال به 100 عالم منهم الأئمة الثلاثة، فجاءنا فقيه يخالفهم في الرأي ويرى أن قولهم قول مرجوح، لكنه قال سأعمل بالقول المرجوح وأترك القول الراجح، نقول ما يجوز لك ولا يحق لك، ويأثم خالف ما يرى أنه حكم الله. حتى احتياط شيء، كلام إذا جزم بأن هذا حكم الله، جزم بأن هذا حكم الله، قال أنا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن ما دام خالف الإمام فلان والإمام فلان هو لازم. طيب والدليل؟ قال الدليل يدل، بس ودام وجد خلاف معناها القول محتمل. يقول هذا أعوذ بالله يأثم.
أما إذا كان مجتهد لا يأثم عن الفعل نفسه،
مع الفعل نفسه. أما إذا كان مجتهدا ورأى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فيحق له أن يصلي بدون وضوء، إنه مجتهد عمل باجتهاده. هذه مسألة أصولية، من لم يترجح لديه ماذا يفعل؟ إن كان في حق الفتوى حرم عليه أن يتكلم بشيء، وإن كان في حق العمل في نفسه فحينئذ إن استطاع أن يحتاط فهو أولى، وإن لم يستطع جاز له أن يقلد من يثق به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، وستر الله عليكم. فجر
الآن الأوامر أو الأمر اللي فيه ترك،
اللي فيه إيش؟
ترك.
شلون ترك؟
يعني أعفو اللحى لعفو عدم العقوبة وترك، يعني هم عندهم قاعدة ثانية يقولون إذا فعلت خل الفعل فأنت يعني مؤتمر بهذا الفعل، يعني خلي صح هذا الاستدلال بالشكل هذا.
خلاص له وجه، مثل ذروا الربا، ذروا ما بقي من الربا، له وجه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.